الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد أعلى الخلائق طرا وأرفعهم عند الرحمن قدرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من خصصتهم به ووهبتهم طهرا وعلى أصحابه من رفعت لهم به قدرا وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رقيتهم في القرب منك والمعرفة بك أعلى الدرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا من يرى ولا يرى. ما بعد، فقد ذكرنا المؤلف رحمه الله تعالى بآداب للجمعة، اليوم الذي شرفه الله من بين أيام الأسبوع ورزقنا الله بركة كل يوم خيره ونصره ونوره وبركته وهداه ودفع عنا شر كل يوم من الأيام واجعلنا في من يمدهم بخالص فضله وعظيم إحسانه ومحض طوله ومنته ظاهرا وباطنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. وذكرنا المشي بالسكينة والوقار، وذلك اللائق بمن يمشي لمقابلة حضرة الملك الغفار جل جلاله، وأن يمشي بالسكينة والوقار، وهو الذي يلزم المؤمن في مختلف الأطوار إلا في حالة ما يكون من سباق وكر وفر في سبيل الله وتدرب على ذلك وما إلى ذلك. وما عدا ذلك فقد وصف الله عباده الذين شرفهم بالإضافة إليه، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا السلام. وأكد النبي أن تكون هذه كيفية المشي لكل صلاة، إذا أتيتم الصلاة فلا تهوا وأنتم تسعون وتهوا وأنتم تمشون، فتهوا عليكم الهينة والسكينة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. إذن فهذا يتحتم، فإذن من واجب طالب العلم ومن واجب السائر إلى الله ومن واجب الداعي إلى الله أن يكون سيره دائما بوقار، إلا في حالة التمرين والتدريب على الجهاد في سبيل الله وحالة المسابقة وحالة الضرورة، ومع ذلك فلا يكون مشيه إلا هونا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعيد ما بين الخطى ويرفع رجله من الأرض رفعا بينا ويضع رجله جميعا ما تحت الأصابع وما والعقب في وقت واحد، ولم يكن لقدميه شريفتين أخمصان من محل منخفض في الوسط، بل كان مسيح القدمين كلهما على حد سواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنمشي بالسكينة والوقار فتتنزل علينا السكينة من ربنا، ومن لا سكينة لهم لا تتنزل عليهم السكينة. وترك تشبيك الأصابع فإنه مما لا ينبغي في كل وقت، وخصوصا عند الذكر وعند الدعاء وعند الخطبة، فلا يشبك بين أصابعه كما يفعل كثير من المتكبرين والغافلين. وتقارب الخطاة هذا من أجل ازدياد الأجر عند الذهاب إلى قربة أو طاعة، لأن له بكل خطوة تكفير سيئة وكتب حسنة ورفع الدرجة. إذا تقاربت الخطاة كثر عددها فيعطيه الله ولا يحاسب، يقول لا كان ممكن تجيبها في خطوات أقل، ما نعطيك إلا الأقل أبدا، الخطوات اللي خطوتها يعطيك سبحانه وتعالى على قدر خطوة، على قدر كل خطوة، بكل خطوة رفع درجة، تكفير سيئة كتب حسنة، لا إله إلا الله. فهذه من الآثار التي تكون في الأرض، ويدخل في عموم قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم. فخطاء تخطوها في الأرض تؤثر فيها في الأرض، في طاعة للرحمن، في إرادة خير من الخيور. وبذا فكيف يكتب الخطوات لمن كان على دراجة أو كان على سيارة؟ من الخطوات حبه هذه؟ قال بعض أهل المعرفة نرجو أن يكتب له بدوران عجلة الدراجة أو عجلة السيارة. ثم قال بعض أهل الذوق والمعرفة إنما يركب الدراجة أو السيارة لبعد المسافة أو لعجز. فإني أرى الأثر في الأرض يكثر، لأن عامة هذه العجلات لها خطوط، فتخط خطوطا في الأرض. فأرجو أن يكون كل واحد من الخط مقابل خطوة، لأن هذا الطريق سيره وهيئة سيره إلى الجمعة أو إلى هذا الخير الذي يقصده. ولذا يحبون أن يمشوا إلى الخيرات بالطريق الأطول. إذا كان في طريقين وثلاثة يشوف الأطول يروح فيه من أجل تكثر الخطأ، ويرجع بالطريق الأقصر كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى المصلى يوم العيد، ويذهب بالطريق أطول ويرجع بالطريق أقصر صلى الله عليه وسلم. قال ودوام الإطراق، والإطراق أن يصغي وينصت ولا يحرك رأسه ويجعل طرفه نحو الأرض، هذا الإطراق، يكون الإطراق إلى الأرض. الإطراق إلى الأرض علامة الخشوع، علامة الحضور والتعظيم، ودوام الإطراق. وإن بدوام الحضور مع الله وتغلبه على القلب تنكشف الحجب وتذهب الكدورات والظلمات حتى ينفتح بصيرة القلب فيرى بالبصر ويرى بالبصيرة، والبصيرة ترى ما لا تدركه البصر، وترى المعنويات وترى كثيرا من الغيبيات عن البصر تدرك بالبصيرة. ومن لم تنفتح بصيرته فهو الأعمى. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو أعين يبصرون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله يفتح بصر عيون قلوبنا ولا نعيش عميان، لأنه قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اللهم افتح بصر عيون قلوبنا، روح بصر عيون قلوبنا بحق الفحول عليك يا مروح الأرواح. قال ودوام الإطراق وكثرة الشكر للرزاق، رزقك الوجود ورزقك الإسلام، هذه نعمة كبيرة 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 ولا أكبر من نعمة الإسلام، جعلك مسلما له مؤمنا به، فأحيني لك مسلما وتوفني بك مؤمنا، واجعله يوم نشوره من كل خوف آمنا. اشكر الرزاق ثم أعطاك صحة وعافية وسمع وبصر ورجل تمشي باء وقدرة على الذهاب إلى الجمعة وتوفيق لذلك، اشكر الرزاق فقد أعطاك من خير الأرزاق. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. نسألك زيادة في الدين، نسألك زيادة في الدين في كل حين. يقول وكثرة الشكر للرزاق ودخول المسجد بالخشوع. وقد علمتم هيبة المسجد هو بيت رب العالمين، وقد كان من هيبة بعض الصالحين أن يقف على الباب وينتظر أحد داخل يدخل وراه، يقولون له ما لك تفعل هكذا؟ قال إنه بيت ربي، أول ما أدخل بيته ينظر إلى قلبي، وليس لي قلبي يقابل هذا الرب، فأريد أن ينظر إلى قلب المؤمن قبلي فيدخلني في بركته. يهاب الدخول إلى المسجد حتى يتقدم أحد ويدخل وراءه. وإن هذا ممن يسرع ويكون أسن منه أو شايب بجنبه يدخل قدامه، قافل وجاهل، هذا الواعي العقل ما رضي يدخل حتى يتقدم أحد ويمشي وراءه تعظيما وهيبة من الله وطلبا للرحمة وشفاعة قلب مؤمن يظن فيه أنه أقرب إلى الله منه وأطهر قلبا منه. هكذا دخول المساجد، ولهذا تجنب الصبيان غير المميزين الذين يحدث منهم اللعب والحدث في المسجد، فما ينبغي. وإذا ميزوا وانضبطوا فلا بأس مع أبائهم، وأما أبوه في جانب وهو في جانب ويصلح فوضى ويعمل يؤذي اللي بجنبه، أو أبوه ما حدو في المسجد كله يقول له الولد روح المسجد، يمكن بغى يهدى في بيته ويخليه يزعج البيت الله، ونروح ازعج المسجد وأنا بقعد هنا، حول ولا قوة إلا سوء تربية. تعظم المساجد في بيوتنا أذن الله أن ترفع، تعظم وتميز على غيرها، ترفع تبجل وتكرم ويذكر فيها اسمه. رد السلام هذا ولو أثناء الخطبة، ولكن لأجل الأمر به، مثل تشميت العطس، إذا عطس فحمد الله فيجوز تقول له يرحمك الله، وإن كان أثناء الخطبة لوجود الأمر به، أما مع ذلك فلا. إذا سلم ترد عليه السلام. وترك الصلاة بعد جلوس الخطيب على المنبر، لأن من كان جالسا في المسجد فلا يجوز له أن يحدث بعد صعود الخطيب على المنبر صلاة. قال الشافعية ومن وافقهم ولو قضاء، ما يجوز يقضي في هذا الوقت، بل يستمع إلى الخطبة ولا يجوز أن يصلي، إلا من دخل المسجد والخطيب يخطب ويسن له أن يركع ركعتين، ويسن له أن يتجوز فيهما أن يخففهما وينصت إلى الخطيب. هذا إذا دخل والخطيب يخطب، أما جالس في المسجد بعد ما يدخل الخطيب يقوم فلا. ما بعض البادية يكون جالسين في المسجد من قبل الخطيب، لما بيقوم للخطبة الثانية يقومون يصلون سنة الجمعة، من قبل جالس في المسجد صلى قبل ما يدخل الخطيب يصلي سنة الجمعة. أما إذا قد صعد على المنبر فلا يجوز لأحد جالس أن يقوم، بل يجب الإنصات للخطبة. ولهذا قال ترك الصلاة بعد جلوس الخطيب على المنبر، بل ترك الذكر كذلك وأي شيء إلا الإصغاء إلى الإمام، إلا من كان بعيدا أو أصم، بعيدا لا يسمع لا مباشرة ولا من آلة مكبرة، ما شيء سماعات ولا آلات مكبرات للصوت، ما يسمع منها ولا يسمع من مباشرة، أو أصمهم ما يسمع شيء، فهذا يشتغل بذكر الله سرا للجهر. وأما من يسمع الخطبة فحتى يوقف الذكر والقراءة وكل شيء ويستمع إلى الخطيب. أما عندما يذكر تسبح الله فيسبح، أو يذكر تحميده فيحمد، أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه، فلا يضر ذلك. وأما استمراره في ذكر غير من غير الإنصات للخطبة فهو الذي لا ينبغي. بل ينبغي أن يعد نفسه هو المخاطب بكل ما يقول الخطيب وأنه المقصود به، ينتفع ويرتفع وقلبه على الله يجتمع وعن كل غفلة يرتدع ويخرج بفائدة من الجمعة. قال: ورد السلام عليه بعد إشارة، إذا سلم الخطيب فيرد السلام، يرد السلام الخطيب، والرد واجب، وإذا قام به البعض خصوا بالثواب وسقط الإثم عن الباقين، فينبغي يردون كلهم عليه، وهو ينبغي له أن يسلم كما سيأتي عند دخول المسجد، فإن كان يمر على الصفوف فيسلم على كل صف، وإذا أراد الصعود إلى المنبر فيسلم ثم يصعد، فإذا صعد فيكون قد انصرف عنهم فيوجههم ويسلم عليهم سلاما عاما. قال: ترك الكلام، وقد سمعنا حديث خير الأنام: إذا قلت لأخيك أنصت أو صح والإمام يلغو فقد والإمام يخطب فقد لغوت، ومن مس الحصى فقد لغى. واعتقاد القبول للموعظة وأن ينزلها على نفسه، وهكذا. وقد سمعتم قصة سيدنا ثابت بن خزيمة، وكان جهوري الصوت، صوته رفيع من أصله، فلما نزلت الآية فسمعها: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقولي كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنزلها على نفسه، تقول ما عاد قدر يمشي المسجد، وانتحى ناحية في الطريق يبكي، مر عليه بعض الصحابة: مالك؟ قال له: آية أنزلت ما أراها إلا فيها، وذكر الآيات، وأنا صوتي جهوري، فما أظني إلا قد حبط عملي، أنني من أهل النار. فذهب الرجل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال: هذا ثابت في الطريق يقول كذا وكذا. قال: اذهب إليه فأتني به. ذهب، ما حصله في الطريق، راح إلى عند أهله. وين ثابت؟ قالوا له: ثابت شوفوه، دخل هناك وسط الاسطبل حق الخيل، قال لنا: قفلوا علي ولا أخرج حتى يغفر الله لي أو أموت. فنادات، قال ما لك؟ قال: إن رسول الله أرسلني إليك ويقول أتي. قال: رسول الله قال لك؟ قال: اكسر الباب. دخل خرج، جاء أكب يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني خشيت يا رسول الله أن الآية نزلت فيه وأني. قال: بل أنت من أهل الجنة رضي الله عنه. أنزل الآية على نفسه، نسمع آيات وأحاديث ننزلها على ذاك ذاك ذاك، وأنت من أنت مخاطب يسمع الموعظة كذلك والخطبة يصرفها على الغير، وأنت لعلك المعني بها. قالوا للحبيب حسين بن عبد الله العيديد: لماذا يحبك شيخك الحبيب علي الحبشي ويقدمك؟ قال: ما سمعت كلمة من كلماته إلا أنزلتها على نفسي. قال: كل كلام اللي يقوله أنزله على نفسي، وعد نفسي أنا المخاطب به. حضر بعض الصالحين الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور، مذاكرة ذكر الحب علي في فضل القرآن وتلاوته، وأن سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف وصل ورده إلى 4 ختمات بالليل و4 ختمات منها. فلما خرج قال للذي يقوده بعدما عمي، امسك بيده خدمه الشيخ سلمان بغوث عليه رحمة الله، قال: سمعت المذاكرة يا شيخ سلمان؟ شوف علي وعليك، كم نقرأ من الأجزاء؟ قال: كذا كذا جزء يقرؤون في اليوم. قال: لابد نزيد. فيقول: نحن مقصرين في تلاوة القرآن والكلام عليه وعليك. هو عنده عدد من الأجزاء كل يوم، فزاد عليها، أنزل الكلام على نفسه. فكيف حالنا نحن مع الله؟ ننزل المواعظ على من؟ يقول: واعتقاد القبول للموعظة. وكان في كلامه الحبل يقول: من نصحني فإني منه للنصح قابل، وإن ناصح لخلق الله للنصح باذل. حرت في وقت ما أحد فيه بالعلم عامل. قال: وترك الالتفات عند إقباله ومخاطبته، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الالتفات وهو يمشي، فإذا التفت التفت جميعا. وترك القيام إلى الصلاة حتى ينزل عن المنبر، يفرغ المؤذن من الإقامة. فهذا أيضا عند الشافعية ومن وافقهم، وعند المالكية وغيرهم من حين يبدأ في الإقامة، وعند بعضهم من حين يقول قد قامت الصلاة يقومون يصطفون. ويروى عن سيدنا علي أنهم لما خرجوا صليبهم وجدهم قد قاموا كلهم قبل دخوله، قال: ما لي أراكم سامدين، لا أنتم في صلاة ولا أنتم جالسين، جلسوا حتى يصل الإمام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني. وهذا على مذهب الشافعية ومن وفقهم هو الأفضل. ما يذكر لنا آداب الخطيب، قال: يأتي المسجد عليه السكينة والبقار، يبدأ بالتحية، ذكرنا أنها عند الدخول، وإن مر على الصفوف فعلى كل صف، وعند إرادة الصعود إلى المنبر، وعندما يصعد المنبر فيواجه الجمع ويسلم عليهم تسليما جهريا يشملهم، ويجلس عليه الهيبة، ويمتنع عن التخاطب مع أحد، ينتظر الوقت ثم يخطو إلى المنبر وعليه الوقار، كأنه يحب أن يعرض ما يقول على الجبار، ما يصعد بالخشوع ويقف على المرقاة بالخشوع، ويرتقي بالذكر بقلبه، ويلتفت إلى مستمعيه باجتماع الفكر، ثم يشير إليهم بالسلام ليستمعوا منه الكلام، ثم يجلس للأذان فزعا من الديان، ويجيب المؤذن ويقرأ الدعاء ويستاك، ثم يخطب بالتواضع القلبي ولا يشير بالأصابع أثناء خطبة الجمعة، ولا يستشهد بالأبيات الشعر في خطبة الجمعة، ذلك أولى، لأنه خطبه كانت كذلك. الله لا إله إلا الله. قال: ولا يشير بالأصابع، بل يمسك العصا بيده اليسرى ويضع اليمنى على حرف المنبر ويخطب. في غير خطبة الجمعة يستعمل إشارة، يستعمل، ولكن في خطبة الجمعة يبقى على الوقار هكذا. قال: ويعتقد ما يقوله لنفسه ويخاطب به نفسه لينتفع به ولينتفع به، ينتفع وينتفع به غيره، فيوجه الخطيب الكلام إلى نفسه ويرى أنه المخاطب حتى ينفع الغير ويؤثر في الغير، ثم يشير إليهم بالدعاء وينزل إذا أخذ المؤذن في الإقامة، ولا يكبر حتى يسكت، يتم يفرغ من الإقامة وتستوي الصفوف ثم يكبر، ثم يفتتح الصلاة ويرتل ما يقرأ، ويقرأ بعد الفاتحة إما سورة الجمعة والمنافقون، وإلا سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فهذا أفضل ما يقرأ في الجمعة، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله الآداب ورضوان رب الأرباب واتباع سيد الأحباب والعمل بالسنة والكتاب وارتقاء مراتب الاقتراب وكسوة رمضان التي تدوم معنا حتى نجنو خيرها، نجني خيرها في المآب. يا رب الأرباب، يا كريم يا تواب، يا من يعطي بغير حساب، وفر حظنا من عطائك المنساب وغيثك السكاب، وكن لنا بما أنت أهله وبما كنت به لمحبوبيك والمقربين إليك أهل حضرة الاقتراب بوجهة المصطفى وآله وصحبه وأهل الصدق والوفاء، ومن علينا بالعافية والشفاء، واجعلها أعياد من أبرك الأعياد علينا وعلى جميع أمة حبيبك الداعي الهاد. أصلح لنا كل خاف وباد وجسم وفؤاد بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
والذي يدخل المسجد في يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، يجوز أن ينتظر الإجابة المؤذن لأنها أيضا واردة ومأمور بها، ويجوز أن يصلي أولا التحية ويخففهما ثم يجيب المؤذن ويتدارك جواب المؤذن، ويجوز أن يختصر أن يبادر هو الجواب وإن لم يفرغ المؤذن، فيأتي بألفاظ الأذان كلها حتى يكملها ويقرأ الدعاء ويدخل في صلاة التحية. وتكره الحبوة أثناء الخطبة أنها تجلب النعاس وهي علامة عدم التركيز والانتباه، وإن كان بعض الناس اعتادها فيرتاح إليها، لكن أثناء الخطبة لا يحتبي لا بيديه ولا بخرقة ولا بأي شيء، فلا يحتبي أثناء الخطبة. كذلك المصافحة لمن دخل من غير كلام جائزة، والأفضل الاشتغال بالإنصات من الكل. الله لا إله إلا الله، ثبت الله قلوبنا. كذلك الذي يسمع الخطبة إلا أنه لا يفهم معناها لأنه لا يعرف اللغة، فيسن له أيضا الإنصات، ولا يذكر إلا بقلبه، لا يذكر إلا بقلبه لأنه يسمع، وإذا تنور قلبه فيستفيد حتى وعندما يفهم المعنى. هل يوافق؟ قال بعض الذين حضروا مؤتمر كان في إندونيسيا وعندهم السماعات والترجمة باللغات، حضر السيد محمد بن علوي المالكي عليه رحمة الله، فلما قدموه أحد الضباط عنده قال أنزل السماعة حق الترجمة وقعد يتسمع، قالوا أنا أعرفه أنه ما يعرف العربية هذا، فجيت قال بعدين سألته قلت له أنت ما تعرف العربية؟ قال لما أسمع منه هكذا يتنور قلبي وتأثر أحسن من الترجمة، أكثر من الترجمة. وكنا في مجلس تكلم واحد بلغة غير عربية، وكان واحد عربي يترجم له، ثم ذكر كلاما هذا بغير العربية، والمجلس كلهم عرب، ذكر كلاما بغير العربية وبكوا الناس بكوا يعني. بعدين ترجم المترجم لهم بالعربية ما بكوا، وهو قد اعتذر قبل قال أنا ما أقدر أترجم مشاعر هذا الإنسان وذوقه، لكن بترجم لكم للغة الكلام اللي قال، وجاب الكلام اللي بكوا الناس منه وهو بلغة أخرى ما يعرفونها، جابوا بلغتهم اللي يعرفونها وما تأثروا ولا بكوا. لا إله إلا الله، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. الله ينفعنا بكلام الصالحين. كثير الآن حتى بعضهم وهم في الكفر لا زال يسمع آيات من القرآن يهتزلها ما يعرف إيش معناه، ولكن يدرك أن هذا كلام عظيم وله تأثير جيد قوي. حتى تعالج بعضهم بالقرآن وهو كافر، لأن الكلام يحمل عظمة وسر ونور. كثير من المسلمين ما يعرفون قدر القرآن ولا يتداوون به، ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم اشفنا بالقرآن رحمتك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.